إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فلقد خلق الله جل وعلا الإنسان من جسد ثم نفق فيه من روحه. خلق الله جل وعلا الإنسان من جسد، من تراب، من طين، أو من ماء مهين ممتهن، ثم نفخ الله جل وعلا فيه من روحه. وهذا الجسد هو الذي نظر إليه إبليس فأبى أن يسجد، لأنه من طين. ولما علمت الملائكة أن هذا الطين نفخ فيه من روح الله سجدت وأدعنت، ونفخت فيه من روحي. قال إبليس: أأسجد لمن خلقت طينا؟ لكن الله جل وعلا قال للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعين. فالإنسان من جسد وروح، والجسد له راحة وله سعادة وله طمأنينة، يسعد بالطعام والشراب، ويهنأ بالزواج، ويسعد بالماديات. لكن الروح كذلك لها طعام ولها شراب ولها راحة، ولها طمأنينة ولها حلاوة. أكثر الناس يلتفت إلى راحة الجسد وينسى راحة الروح. فلئن كان الجسد يفرح ويسعد ويحس بالحلاوة، فإن الإنسان ينبغي أن يلتفت كذلك إلى حلاوة يتذوقها القلب، تتذوقها الروح. وهذا لا يكون أبدا إلا بالإيمان. إنها حلاوة الإيمان، التي لو تذوقها مؤمن لن تفوته أبدا ما حي في هذه الدنيا. ولو وقفتها هنا ودعاة الأرض قاطبة فلن أستطيع أن أوصل إليك ما هي حلاوة الإيمان. لشيء بسيط، أن حلاوة الإيمان تحس ولا توصف، حلاوة الإيمان تحس ولا توصف. ولو وقف دعاة الدنيا محاولين وصفها فإنما سيوصلوك إلى طريقها فقط، ولن يستطيع أحد وصفها، لأنها لذة لا توصف أبدا، إنها لذة الروح. ولكن إذا أردت أخي الكريم وأخت الفاضلة أن تتذوقوا جميعا حلاوة الإيمان، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه، قد وضع أيدينا وأرجلنا وقلوبنا على طريق حلاوة الإيمان من خلال هذا الحديث الجامع الذي هو منطلقنا في هذا اللقاء، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تلك هي الأعمدة الثلاثة التي يتذوق بها المؤمن حلاوة الإيمان: أن يحب الله حبا صادقا، أن يمتلئ قلبه بمحبة الله جل وعلا، ساعتها سيرضى عن الله عز وجل، ساعتها سيأنس بالله جل وعلا ولو فاته كل أهل الأرض، ساعتها سيستلذ بذكر محبوبه سبحانه وتعالى، ساعتها سيتمنى ويشتاق إلى لقائه. إنه الذي يحب لذاته الله جل وعلا، إنه هو الذي يحب لذاته، وكل ما خلق الله جل وعلا لا يحب لذاته. لو أحببت الله جل وعلا حقا، لو أحببت الله جل وعلا حقيقة سترضى به، ولو حاربتك الدنيا سترضى به، ولو وقف أمامك أهل الأرض سترضى به، ولو فقدت كل أحد. قال ابن القيم: من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ستقر عينك بالله جل وعلا. قال ابن القيم: من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. ما أحلى أن تجد الله جل وعلا. إنني أذكر الآن هؤلاء المحبين لله جل وعلا، وسأحاول أن أبصرك بحلاوة الإيمان التي وصلت لقلوبهم حتى هانت عليهم الدنيا بما فيها، لأنهم أحبوا الله جل وعلا. حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني، ولكن عن فؤادي لا يغيب. إنه الله. لو أحببت الله جل وعلا كما أحبه من دخل الإيمان في أول ساعة إيمان في قلوبهم، إنهم السحرة الكفرة الذين تحولوا إلى مؤمنين في لحظة، لكنهم تذوقوا حلاوة الإيمان. فتوعدهم فرعون بالعذاب، بالتقتيل، بالتعليق على الأشجار والنخل، ومع ذلك هان عليهم كل شيء أمام محبة الله جل وعلا، أمام الله. اسمع الآيات لتتذوق حلاوة ما تذوقوه. قال الله جل وعلا عنهم في سورة طه: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا لن نؤثرك أبدا على الذي فطرنا لن نؤثرك أبدا على من ملئت قلوبنا بمحبته لن نؤثرك أبدا على من رضينا به ربا لن نؤثرك أبدا حتى ولو كانت معك الدنيا لن نؤثرك أبدا على الله جل وعلا. ولتفعل ما تفعل فاقض ما أنت قاض فكلها دنيا فلو فقدنا كل شيء لا يهمنا فقد بقي معنا من يملك كل شيء إنه الله جل وعلا. هكذا يملأ الله قلب من أحب رضا به سترضى به سبحانه وتعالى. سيأتيك الناس وأنت في أحلك الهموم وأشد الكروب لكنك تحب علام الغيوب فلن تذكر كلمة أبدا لأحد لأنك لا تذكر إلا بينك وبين حبيبك. يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي ولا أسأل سواك. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. سيتعلق قلبك بربك لو أحببته ولو وقفت على رأسك هموم الدنيا. لماذا؟ لأنه حبيبك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنها كلمة نبي الله يعقوب الذي أغاثه الله جل وعلا واستجاب له حين تعلق قلبه بالله جل وعلا. ساعتها وبعدها جاء الفرج. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. لو أحببت الله جل وعلا لو أحببت الله سبحانه وتعالى ستأنس به ستتمنى اللحظة ستشتاق إلى اللحظة التي تبتعد فيها عن كل مخلوق لتأنس بربك وحده سبحانه وتعالى. لا أن تجلس وحدك فتتضايق من الوحدة فتمسك الجهاز المحمول لتكلم صاحبا أو لتقلب بين القنوات لتجد مكانا شاغرا تملأ به قلبك أو لتخرج في الشارع لتسير في أي مكان تريد أن تقتل وقتك. لا بل ستتمنى اللحظة التي ينقطع فيها صلتك بالمخلوقين لتتصل بالخالق سبحانه وتعالى. لذلك لما سئل الفضيل بن عياط لما سئل الفضيل بن عياض ما هي أحسن لحظات عمرك؟ قال أن أرى الليل قد أقبل، الليل يجي. قالوا ولما؟ قال لإحساسي بقرب الأنس بربي. وما هو أبغض شيء إليه؟ قال أن أرى الشمس طالعة. قيل ولما؟ قال لأنها ستقطعني عن ربي بالمخلوقين. هكذا الأنس بالله جل وعلا، وهذه البداية. إذا أردت أن تحب الله جل وعلا فلتعود قلبك الأنس به، وإلا فأنت لا تصلح أن تحب الله جل وعلا، فأنت لا تصلح أن تكون عبدا لله جل وعلا حقيقة. كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أنس بالناس واستوحش بالخلوة فاعلم أنه عبد لا يصلح لله، لا يصلح أن يحب الله جل وعلا. إنما الأنس بالله جل وعلا معناه أن تسعد حين تصف قدميك بين يديه ولا تفضل أحدا عليه، بل نساء الدنيا وطعام الدنيا وشهوات الدنيا ولذات الدنيا كلها تحت قدميك، وأنت تصف قدميك بين يديه كما فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي تعلم منه أنه يحب النساء، وحب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يحبهن في طاعة الله جل وعلا. ومع ذلك تكون أحب زوجاته إليه عائشة، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم ذهب ليصلي، فقالت عائشة وهي تكلمه وهي تسمع كلامه: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت: والله إني لأحبك وأحب ما يسرك. هي تعلم أن كرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في حب الله، هي تعلم أن النبي يحب الله جل وعلا حقيقة، أحب ما يسرك، وهي تعلم أن سرور النبي بمناجاة الله جل وعلا العلي والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى: والله إني لأحبك وأحب ما يسرك. تلك هي محبة الله جل وعلا، أن تنظر إلى فراشك الدافئ الناعم في الليلة الشاتية الباردة لتتحسسه: ما أليانك، ما أدفأك، ما أنعمك، لكن فراش الجنة أعظم، لكن الوقوف بين يدي الله جل وعلا أحلى وأرق وأطيب. هؤلاء هم محبون تتجافى جنوبهم، مخاصم الفراش، جفوة بينه وبين الفراش، بعد بينه وبين الفراش، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فما أحلى أن تخرج الكلمة من قلبك: ربي، ربنا، رباه، الله، يا الله، اللهم. ما أحلى أن تخرج حب الله جل وعلا كلاما على لسانك تناجي وتأنس به بربك المحبوب إليك سبحانه وتعالى. لو أحببت الله جل وعلا لن تشكوه أبدا إلى أحد من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتليت عبدي المؤمن، يعني تذوق حلاوة الإيمان، إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده. مش كل شوية واحد يجيله الحلسين والعيال تعبانين ومش لاقي فلوس واللحمة غلت والشغل تعبني وتعبان من المرض، لا لا لا، فلم يشكني إلى عواده، أطلقته من أساري وكان حقا علي أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ثم يستأنف العمل، يقابل الله جل وعلا بقلب وروح وجسد جديد. لو أحببت الله جل وعلا ستشتاق إلى لقائه، والله ثم والله ثم والله، ما في هذه الدنيا ألذ وأطيب وأسعد من أن تشتاق لله جل وعلا. إنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمار الذي رواه النسائي وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة غيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة غيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقسط في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الشوق إلى لقائك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الحديث أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد: وأسألك الشوق إلى لقائك. يقول ابن القيم في النونية: والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. يا غافلا عما يراد به انتبه، جد المسير فلست باليقظان، والله لو شاقتك جنات النعيم بذلت ما تحوي من الأثمان. ألذ شيء أن تشتاق لله عز وجل. لو أحببت الله جل وعلا قلت لرضيت به أولا ولما شكوته إلى أحد. لو أحببت الله جل وعلا لأنست به وتمنيت اللحظة التي تغلق عليك لتخلو فيه بربك جل وعلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول لحظات إيمان، لا بل في أول خطوات للوصول إلى الإيمان، حبب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم التحنث. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي غار حراء في قمة جبل النور، يظل النبي يتسلق الجبل 3 ساعات ويحمل معه الماء والطعام والشراب كل ذلك، يدخل غارا مظلما في جبل بعيدا عن أعين الناس، ولم يتعلم بعد عبادة، إنما كل ما يفعله ينظر إلى السماء. هذا هو المحب، حبب إليه التحنث كما تقول عائشة في الصحيح، حبب إليه التحنث يعني التخلي بالعبادة، ينظر إلى الله جل وعلا. لو أحبك، لو أحببت الله جل وعلا ستحب أن تخلو به بالعبادة. إنه لتمر بالقلب أوقات يخلو فيها بعبادة ربه، فتنزل فيها دموع عينه والدنيا كلها تحت قدميه، لا يزال يذكر لذتها حتى يموت. إي والله إن في القلب فاقة لا يذهبها إلا الأنس بالله، إن في القلب احتياج لا يملأه إلا الخلوة بالله، إن في النفس حاجة لا يقضيها إلا قرار قلبك مع الله، فما أحلى أن تجد الله جل وعلا. لذلك لما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون جميعا، لما سجن ووضعت الأسوار دونه مع الناس، قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أنا عند الرحمة، أنا خالي بربي، ماذا يفعل أعدائي بي؟ فأينما ذهبت فجنتي وبستاني في قلبي، فإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياحة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ هكذا المؤمن جنته وبستانه في قلبه، إنه الأنس بالله جل وعلا. كيف لا تحبه؟ كيف لا تحبه ربك جل وعلا؟ كيف لا تحبه وهو الذي يقيتك فهو المقيت؟ كيف لا تحبه الذي يغذوك بنعمه؟ كيف لا تحبه وهو الحليم عليك؟ كم من ذلة فعلتها، وكم من خطيئة ارتكبتها، وكم من كبيرة أذنبتها، ومع ذلك حلم عليك فلم يؤاخذك. ألا تحبه؟ ألا تذكر فلانا الذي فضح بزناه أمام الناس، وفلانة التي فضحت بكبيرتها أمام الناس، وفلان الذي فضح على فراش موته أمام الناس وأنت فعلت ذنبه وعصيت ربك مثل ما عصى ومع ذلك حلم عليك، ألا تحبه؟ ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المآصي وعين الله تنظرني. أتذكر يوم ذهبت إلى شرم الشيخ ونزلت الشاطئ وأطلقت بصرك في المحرمات وعصيت ربك جل وعلا هناك؟ كان من الممكن أن يلتهمك القرش الذي التهم الناس الآن، كان ممكن، لكنه حلم عليك. ألا تذكر يوم كنت تمشي على الكورنيش تتأبط ذراع الفتاة وأنت تجاهر بالمعصية؟ كان من الممكن أن يحول هذا الماء إلى فيضان يغرقه كما أغرق نص من جلادش، 50% من أرضها غارق. كان من الممكن أن يحول هذا الماء إليك إلى أجاج، إلى مالح، بأن يرفع مستوى البحر عن مستوى النهر، لكنه حليم جعل مستوى النهر أعلى من مستوى البحر. لولا حلمه لعذبك لأغرقك. أما تذكر يوم حلم عليك وسترك وأنت عصيته، مع أنك حين تحرك الستر عن بابك ارتعدت فرائصك لكنه سترك؟ ألا تحبه؟ ألا تحبه وقد سترك وأنت تجاهر بالمعصية وأنت تنظر للفتاة، مع أن أباها لو رآك وجاء من وراء ظهرك فأطلق يده أو أطبق يده على كتفك لكدت أن تموت رعبا، لكنه سترك. هذا نبي الله موسى يسأله ربه جل وعلا أن يخرج من قومه العصاة أو العاصي الذي حرموا بسببه المطر، وعبد عاص 40 سنة كما ذكر ابن قدامة في كتابه التوابين أو التوابون، وينادي موسى: أيها العاصي أخرج من بيننا الذي عصيت الله 40 سنة فبشؤم ذنبك منعنا القطر من السماء. وهذا العبد يتلفت يمينا وشمالا 40 سنة يحلم الله عليه، 40 سنة يمهله الله جل وعلا، وجاء الوقت للفضيحة، أخرج. فنادى هذا العبد ربه، نادى هذا العبد ربه قائلا: يا رب عصيتك 40، أنا مقر وأمهلتني وحلمت علي وسترتني، وأنا الآن أطلب منك الستر والحلم، فاسترني واجبرني بين خلقك هؤلاء. فلم يتتم كلامه حتى أنزل الله المطر، فنادى موسى: يا رب أمطرتنا ولا يخرج من بيننا أحد؟ قال: أمطرتكم بالذي منعتكم به، هو بسبب توبته نزل المطر عليكم، كما كان بسبب ذنوبه حجب المطر عنكم. فقال موسى: يا رب أرني هذا العبد التائب الذي صدق في توبته، أشوف يا رب ليتعلم منه صدق التوبة، أرني هذا العبد التائب. فقال الله: يا موسى لقد سترته 40 سنة وهو يعصيني، أفأفضحه بعد أن أطاعني؟ هكذا ربك؟ ألا تحبه وقد حلم عليك وسترك؟ ألا تحب ربك جل وعلا الغفار الذي يغفر لك ويتوب عليك قبل أن تستغفر وتتوب؟ إي والله، ثم تاب عليهم ليتوبوا قبل أن تتوب يتوب عليك. قالها ربنا جل وعلا في شأن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ألا تحب ربك الرحمن الذي طمأن قلبك في آيات الجلال بصفات الجمال؟ الرحمن على العرش استوى، سبحان الله، كلما قرأت هذه الآية وقف شعر رأسي. الرحمن على العرش استوى، مع أنك لو فكرت بقلبك كان متوقعا أن يقال الجبار على العرش استوى، القهار على العرش استوى، العلي الأعلى على العرش استوى، الكبير على العرش استوى، لكنه طمأن قلبك وقال الرحمن على العرش استوى حتى لا تخاف ما علوه وقهره واستوائه على عرشه. طمأن قلبك برحمته في أحلك اللحظات التي يخاف فيها الناس يوم القيامة، حين يفقد كل ملك ملكه وكل كبير وزارته ورئاسته وكل أمير إمارته وكل مدير دائرته، ومع ذلك يطمئن قلبك المؤمن يا من أحببته. قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، لم يقل للملك، مع أن الآية لو فكرت فيها تنتظر كلمة الملك، لم يقل الملك يومئذ الحق للقادر للمالك للعظيم أبدا، إنما طمأن قلبك الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ألا تحبه الرحمن؟ قيل أو قال بعض السلف والله لو قيل لي يوم القيامة إننا سنكل حسابك لأمك لأبيت. اللي تحسبك يوم القيامة أمك، هتدخلك الجنة وسطة، أمك تحسبك هتسامحك وتدخلك الجنة، هترضى أمك ترميك في النار خلود أبدا، لو بكيت هترق لك وتدخلك الجنة. وهو يقول لو قيل لي يوم القيامة إننا سنكل حسابك لأمك لأبيت. لا يا رب. قيل ولما؟ قال لأني أعلم أن الله أرحم بي من أمي، أرحم بك من أمك، أرحم بك ممن ولدتك، ممن لا تفضل أحدا في الدنيا عليها إلا أنت. هكذا ربك جل وعلا، كيف لا تحبه؟ كيف لا تحب ربك وهو اللطيف الذي لطف بك؟ كم مرة كم نفسا أخذته فيه مليارات الميكروبات وخرج، أخرجه الله جل وعلا وقد أمر كل ميكروب ألا يصل إليك. ألا تحبه اللطيف الذي حفظ ركبتك أو مفاصلك من آلاف الجروح يوميا لكنه يأمرها أن تندمل سريعا؟ ألا تحبه وقد مات من سار في نفس الطريق مثلك وأنت ترى لطفا ظاهرا فضلا عما خفي من اللطف الخفي؟ ألا تحبه؟ هو التواب، وهو العفو، وهو الكريم، وهو الشكور الذي يشكر لك قليل العمل ويجازيك بعظيم الأجر. ألا تحبه؟ لو ذكرت صفات الجمال لأحببته، والله ستتذوق حلاوة الإيمان لو أحببت ربك فوق كل حب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأولادك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تحب الله على كل هذه الثمانية بل عما ذكر ومن لم يذكر، ثم تحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتذكره دائما. وهذا ما أتناوله بإيجاز بعد قليل، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، تتذوق حلاوة الإيمان بأن يكون الله أحب إليك مما سواه، ثم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله جل وعلا أحب إليك مما سواه، أن تحب رسول الله فتقول بلسان الحال والمقال والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت، يعني يا رسول الله، إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ستتذوق حلاوة الإيمان لو أحببت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى الأنصار، كانت الدنيا تحت أقدامهم بعد أن تعلقت بها قلوبهم، ألقوا الدنيا وراء ظهورهم بعد أن أرادوها في أيديهم. لماذا؟ لأن النبي ذكرهم بحبه. بعد معركة أو بعد فتح مكة، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، وورد قريب منها أيضا بعد معركة حنين، في فتح مكة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المؤلفة قلوبهم المال والأغنام والإبل والشياه والذهب والفضة، وترك الأنصار مع أنهم الذين أنفقوا أموالهم وفتحوا بيوتهم وبذلوا من جهدهم لنصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أعطى النبي كثيرا ممن أسلموا يوم الفتح من أهل مكة. فقال الأنصار: أما الرجل فقد أدركته رغبة في قومه. طالما أدى لأهل مكة وترك الأنصار، يبقى هو حبهم أكثر مننا، وهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. فطارت الكلمة إلى أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينتزع الدنيا من قلوبهم ويجعل في قلوبهم حب رسوله. قال: يا معشر الأنصار، كلمة أو مقالة بلغتني عنكم، قلتم أما الرجل فقد أدركته رغبة في قومه. قالوا: والله يا رسول الله ما حملنا على ذلك إلا الظن بالله ورسوله. المعنى إن احنا بخلانين، أي حد في الدنيا ياخدك إلا احنا يا رسول الله، إلا الظن بالله ورسوله، بنحبك يا رسول الله مش عايزين حد ياخدك مننا، إلا الظن بالله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. الله يعلم أن الذي حملكم على ذلك حب رسول الله وحب الأنس ورفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي: يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. وفي معركة حنين كما روى البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ معك النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص لو فقدت كل الدنيا كفاية النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى الأنصار قائلين: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا، لا نريد دنيا ولا نريد غنائم ولا نريد شياه، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم معنا ويحبنا. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالأنصار: فإنهم كرشي وعيبتي، الأنصار دثار والناس، الأنصار شعار والناس دثار، يعني هم أقرب الناس إلي كالثوب القريب من جسدك. فحب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وحب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أنساهم الدنيا، أنساهم الدنيا. حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كان كفيلا بأن يظهروا عظمة هذا الحب، كما رواه عروة بن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم، يقول: يا معشر قريش، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت أحدا يحبه أصحابه ما يحب أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة، يعني ما تنخم نخامة إلا سقطت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، قطرة الماء التي تنزل من النبي عليه يقتتل عليها. أم أيمن لما نام النبي في بيتها فأفاق النبي ويتمسح عرقه بمنديل، تمسح عرق النبي ثم تعصره في إداوة، وتمسح عرق النبي ثم تعصره في إداوة، فأفاق النبي: ما هذا يا أم أيمن؟ قالت: يا رسول الله، أجمع عرقك لنضعه في طيبنا فهو أطيب الطيب. هكذا المحبة. إن تنخم نخامة سقطت في يد أحدي فدلك بها وجهه وجلده، وإن توضى كادوا يقتتلون على وضوئه، وإن تكلم أنصتوا بين يديه، وإن أمر ابتدروا أمره ولا يحدون النظر إليه إجلالا له. محبة الصحابة للنبي، فتذوقوا حلاوة الإيمان. إنني أذكر الآن مروى الحاكم وابن مردوي من حديث ابن عمر وصححه الألباني، وهذا الحديث من العجب، من أعاجب ما قرأت. يوم أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، أسر العباس الذي أسره من الأنصار، وأقسمت الأنصار أن تقتل العباس عم النبي وكان مشركا وأسر يوم بدر، فأقسمت الأنصار أن تقتل العباس، وذهب النبي لينام فأرقه قسمهم بمقتل عمه. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إني ما نمت الليلة البارحة جزعا أن تقتل الأنصار عمي العباس. فقال: يا رسول الله، إذن لي أن آتي الأنصار. فأذن له النبي، فأتى عمر إلى الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، أطلقوا العباس. قالوا: لا والله لا نطلقه، بل سنقتله. قال: إن النبي يرضى ذلك. قال: خذه معك. النبي يحب إن ما نقتلوش. قالوا: خلاص خذوه. طب والقسم؟ خلاص، إن النبي يرضى ذلك أو يحب ذلك. قالوا جميعا: خذه معك. فأخذ عمر العباس ومضى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الطريق قال عمر، هذا هو الشاهد، قال عمر للعباس: يا عباس، أسلم أسلم، فوالذي نفسي بيده لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. والد عمر: يا عباس أسلم، فوالذي نفسي بيده لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، وما ذاك إلا لأني علمت أن النبي يحب إسلامك. هؤلاء هم محبون، هؤلاء هم محبون للنبي عليه الصلاة والسلام. بهذا تذوق عمر حلاوة الإيمان لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: يا عمر، لا يا عمر. فقال: والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام. قالوا: لا يا عمر، يعني لا، لم يقبل إيمانك، لسه ما تزوقتش حلاوة الإيمان. لو حبيت النبي بجد حتى أكثر من نفسي تزوق حلاوة الإيمان. الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك وأحسست حلاوة الإيمان، كما ذكر ذلك ابن حجر وغيره. حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، تبذل الغالي والنفيس لنصرته، تعلم إن النبي يحب حاجة وما تعملهاش، فين الحب؟ لو تذوقت حلاوة الإيمان بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام تبذل نفسك ومالك وولدك وزوجك وجهدك، وليذهب كل من يذهب طالما أني أحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والكلام في ذلك طويل. أنسيتم يوم قطعت يد طلحة وتترس فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنسيتم سعد بن الربيع الذي قتل دون النبي صلى الله عليه وسلم وأتوه ليقولوا له رسالة من النبي عليه السلام: يا سعد بن الربيع، النبي صلى الله عليه وسلم يكرهك السلام، يقول لك السلام عليكم، ويسألك كيف تجد. قال: بلغ رسول الله مني السلام، وقل له: يا رسول الله، إني لأجد والله ريح الجنة من دون أحد، وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله بسوء، وفيكم عين تطرف. هؤلاء هم الذين تذوقوا حلاوة الإيمان، أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام والله طويل، لو بقيت في هذا المقام عشرات الخطب والمحاضرات لما أوصلت إلى قلوبكم اللذة التي تصل إلى قلبك حين تحب ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى من أركان حلاوة الإيمان كلمتين أقولها بإيجاز: أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. نصيحة أخي الحبيب، لو أحببت أخاك، لو أحببت أخاك نصيحة، خلص من محبتك الدنيا لتسمو المحبة ولتستمر، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وأنا أقسم بالله أني ما أحسست حلاوة الإيمان حقيقة حقيقة إلا لما أحببت واحدا من إخواني حبا صادقا لله جل وعلا، فتذوقت حلاوة ما رأيتها قط إلا بحب الله ورسوله. فأحب أخاك في الله حبا صادقا وجرد الدنيا منه، وسترى لذة لا توصف، تلك اللذة التي اشتاق إليها عمر بن الخطاب حين كان لا يستطيع أن ينام في الليل شوقا ومحبة لأخيه معاذ بن جبل، فكان ينتظر الفجر ثم يسرع إليه وقال: يا معاذ، والله إني كنت أتقلب على الفراش لأنام شوقا إلى أن أراك، فأنا أحبك في الله. لو أحببت أخاك في الله حقا ستتذوق فعلا معنى الأخوة طعما لا يوصف. النقطة الثالثة بسرعة، ألا وهي أن تكره أن تعود إلى الكفر بعد أن أنقذك الله منه، كما تكره أن تقذى في النار. أن تحب الدين، أن تحب الالتزام، أن تحب الاستقامة على دين الله، ولو قطعت فليذهب لحمك ودمك، ولا تتنازل عن شيء من دينك. لا أقول أن تخلع النقاب عشان امتحان، أو أن تحلق لحيتك، أو تترك مساجد السنيين، أو تترك طريق الاستقامة عشان كلمة قالت لك في الطريق، أو واحد استوقفك على الطريق. لا، لتذهب الدنيا وليذهب المال. لماذا؟ لأنك تكره أن تترك طريق الاستقامة. إنها تلك اللذة التي أحسها بلال حين عذب، ومع ذلك استعذب العذاب. تصور المرارة تزيد الحلاوة عندك، الإيذاء يزيد الحلاوة عندك. إن للغربة لذة لا يخبر بها إلا من تذوقها. إن للغربة وللإيذاء في طريق الله جل وعلا لذة يخبر بها من ذاقها. قال قتادة: ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا في أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله عز وجل. حتى لو بعد عنك أهل الأرض، لكنك تكره أن تعود إلى طريق الضلال، تتذوق ساعة إذن حلاوة الإيمان. الذين يصنعون المربى، المربى إذا أرادوا أن يثبتوا الحلاوة في المربى وأن يحفظوها من الفساد، يضعوا فيها بعض الليمون أو الملح، كذلك تتذوق حلاوة الإيمان. ولو مرت عليك المرارة فلا تريد أن ترجع عنها أبدا، والمرارة التي تشعرك بالحلاوة. لذلك لن يحس بالدفء إلا من ذاق البرد، ولن يحس بالراحة إلا من اجتهد وتعب، ولن يحس بتلك الحلاوة إلا من تذوق شيئا من المرارة لتذوق حلاوة الإيمان. هذا بإيجاز، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم لذة الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وأن يملأ قلوبنا بمحبته. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تدخل قلوبنا إلا من ترضى. اللهم ما أعطيتنا مما تحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما تحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم ارزقنا حبك وأحبنا، اللهم ارزقنا حبك وأحبنا، اللهم ارزقنا حبك وأحبنا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب الجهاد في سبيلك وحب من أحبك. اللهم فرغ قلوبنا من كل حب إلا فيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وموتانا موت المسلمين. رب ارحمهما كما ربينا صغارا. رب ارحمهما كما ربينا صغارا. رب ارحمهما كما ربينا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عبادك المستضعفين المحصورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين. واقض الدين عن المدينين. واقض الدين عن المدينين. واشف جميع مرضانا مرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أيما إلا زوجته ولا أيما إلا زوجته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا عدوا إلا قصمته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين ورد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا بفضلك ولا تستبدل بنا. اللهم رد القنوات الفضائية الإسلامية إلى الدعوة ابتغاء مرضاتك. اللهم من وقف للمسلمين فانتقم منه. اللهم إنا نجعلك في نحور من عادانا. اللهم إنا نجعلك في نحور من عادانا. اللهم أرنا في أعدائنا ما تقر به عيوننا. اللهم اشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين. اللهم إنك تعلم أن لكل واحد منا سؤالا ودعاء وطلبا ورجاء لا يعلم سواك ولا يطلع عليه غيرك. اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك يا رب. استجب دعاءنا جميعا في طاعتك يا رب. استجب دعاءنا جميعا في طاعتك. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين وأحسن ختامنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين.